لا شك أنها موضوع خطير، وهي تكون بالقتال وتكون بالشهوات وتكون بالشبهات وتكون بالجميع، بالقتال والشبهات والشهوات جميعا، نسأل الله العافية. ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: تكون فتن القائل فيها خير من القائل، والقائل خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، من يستشفها تستشفه. وقال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة فتلا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا وفي أرض بعرض من الدنيا قليل. ونحن في هذه في هذا الوقت، وكذلك مضى أوقات أيضا وقد وقع شيء منها كثير فيما مضى، ولكن في هذا الوقت أكثر فتن الشبهات وفتن الشهوات وفتن القتال، كلها واقعة. فالشهوات المغرية بالمعاصي والمحارم كثيرة، شهوة المال، شهوة الفاحشة، شهوة المسكرات، شهوة الملاهي، شهوة سفك الدماء إلى غير ذلك، شهوات متنوعة. وشهوة المال والمآكل والمشارب تفضي إلى الترف والكسل والضعف وعدم المقاومة لما يعرض للناس مما يضره في دينهم ودنياهم، وتفضي إلى الميل إلى سائر المحرمات، لأن من العصبة ألا تقدر. فإذا رزق الناس المال وقدروا على مطالبهم من هذه الشهوات المحرمة فالعصبة قليلة. فمن ابتلي بالمال الكثير ولا سيما مع قلة العلم وقلة البصيرة وقلة العقل الراجح وقلة الأخيار وصحبة الذين يوجهون إلى الخير وكثرة المنحرفين والذين يقولون الناس إلى أسباب الهلاك، من هذه الأسباب يعظم الخطر وتكثر المصائب في الدين. قال جل وعلا: واتبع الذين ظلموا ما أتلفوا فيه وكانوا مجرمين. فالترف له عواقب وخيمة، الملبس والمأكل والمشرب والمركب والمسكن وغير ذلك، وهو يفضي إلى غايات خطيرة بانتهاك محارم الله والضعف عن أداء ما أوجب الله واقتحام الحدود وعدم المبالاة بخطر العقوبات وبغضب الله عز وجل. قال سبحانه في كتابه الكريم: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها تهلككم كما أهلكتهم. فالواجب على كل مؤمن أن يحذر فتن الشهوات والشبهات. قال عليه الصلاة والسلام: يتقارب الزمان ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويقل العلم ويظهر الجهل ويكثر الهرج. يا رسول الله وما الهرج؟ قال: القتل. القتل يعني في آخر الزمان تكثر أسباب القتال والفتن والقتل بغير حق بل بالعدوان والظلم، وهذا واقع في نواحي كثيرة من الدنيا. ومن أسبابه الظلم والعدوان وحب المال والجشع لتحصيله وجمعه من الدول والأفراد. من الدول الجشع على المال لأنواع المعادن كالبترول وغيره، والأفراد كذلك يقضي به من السرقات والخيانات وغش في المعاملات وغير هذا من أنواع الضرر والظلم الذي أسبابه الجشع على المال والحرص على المال. وأما فتن الشبهات فأشد وأخطر، فإن الإنسان بسبب الشبهة كثيرا ما يخرج عن دينه بين وقت وآخر، يصبح مؤمنا ثم يعرض له شهوة شبهة في جريدة أو في كتاب أو من طريق مجادل ومخاصم فيضل عن دينه ويخرج عن دينه بسبب ذلك. والشبه أنواع منوعة، بعضها يتعلق بالله سبحانه، وبعضها يتعلق بالرسل عليه الصلاة والسلام، بعضها يتعلق بالقرآن، بعضها يتعلق ببعض الواجبات، بعضها يتعلق ببعض المحرمات إلى غير ذلك. فلا يزال به أعداء الإسلام يجادلونه ويبذرون في قلبه بذور الشر ويشككونه في دينه ويقول لما كذا ولما كذا ولما شرع كذا ولما صار كذا وأين كذا وأين الدليل على كذا، حتى يضل عن دينه وحتى يهلك لجهله بالله وجهله بدينه. والاستيلاء هذه الشبه على قلبه حتى لا يجد لها دافعا من قلبه ولا يجد لها حالا ومنقذا من مجالسيه ومن أصحابه الذين يسمع لهم ويثق بقولهم، لأن الأصحاب والجلساء يغلب عليهم في هذه الأوقات الأخيرة الجهل وقلة العلم، ويغلب عليهم أيضا إيثار الشهوات وحب العاجلة والإعراض عن الدين واستثقال الدين، لأنه يقيدهم عن المحارم، لأن دين الله يقيدهم عما حرم الله، فهم يجدون في الدين ما يقيدهم عن الزنا، ما يمنعهم من أخذ شرب المسكرات، ما يمنعهم من أخذ المال بغير الحق بالرشوة والخيانة والغش في المعاملة، فلهذا يستخدمون الدين ويؤدون التملص منه والتخلص منه حتى يشبعوا رغباتهم من هذه الشهوات المحرمة. هذه كلها فتن، كلها فتن حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، فتن الشبهات وفتن الشهوات وفتن القتال وأسباب القتال. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال الصالحة فيه فتنا كقطع الليل مظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعظم الدنيا والعياذ بالله. ومن أعظم الأسباب التي تقي العبد شر هذه الفتن وتسبب نجاته وسلامته إقباله على كتاب الله، إقباله على القرآن تلاوة وتعقلا وتدبرا، فإنه يجد في كتاب الله الدعوة إلى أسباب النجاة والتحذير من أسباب الهلاك، يجد في كتاب الله الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، يجد في كتاب الله الأدلة الواضعة على وجود ربه وعلى أسمائه الحسنى وعلى صفاته العلى وعلى استحقاقه العبادة والطاعة، ويجد في كتاب الله الأدلة القاطعة على صحة ما جاءت به الرسل عليه الصلاة والسلام وأنه حق من عند الله عز وجل، يجد في كتاب الله الدلالة على الإيمان على الدلالة القاطعة والبراهين الساطعة على إثبات الآخرة والجنة والنار والبعث والنشور وأن ذلك حق. فإذا تدبر مع ذلك أحوال العالم وأن هذا العالم فيه الضال وفيه المهتدي وفيه الظالم وفيه غيره وفيه الجاهل وفيه العالم وفيه أنواع الفساد، عرف أن هذا العالم لا بد له من منتهى ولا بد له من غاية ولا بد له من لقاء مع ربه يجازي فيه المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. كثير من هؤلاء الذين ظلموا الناس وأكلوا أموالهم بغير حق واعتدوا على حقوقهم كثير منهم يموتون ولم يؤخذ منهم الحق، فلا بد لهم من يوم ومكان تؤخذ منهم الحقوق فيه ويوصف المظلومون منهم ويلزمون بأداء الحقوق، وذلك اليوم هو يوم القيامة هو يوم الحشر والجمع ويوم التغابن، كما قال جل وعلا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم نشط به الأبصار، وقال جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقبلها قوله جل وعلا يومئذ يصدر الناس أشتاتا يروا أعمالهم، لا بد من عرض أعمالهم ولا بد من جزائهم عليها. قوله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ولنحيينه حياة طيبة ولنجزينه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويقول جل وعلا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. والمقصود أن هناك موعدا مع الله عز وجل يجازي به سبحانه محسنا بإحسانهم ومسينا بإساءتهم. فنسأل الله يرزقنا وإياه الاستعداد والحذر من الفتن والإقبال على كتاب الله عز وجل والعناية بذلك. ثم مع ذلك من أسباب النجاة العناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والإقبال عليها والنظر في سيرتها عليه الصلاة والسلام وسيرة أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وسيرة سلفنا الصالح الذين درسوا كتاب الله وتعقلوه وتدبروه وعملوا به ودرسوا السنة وعظموها وانقادوا لها وساروا على ضوئها في حياتهم. فإن في دراسة ذلك ما يعين على الأخذ بها والتمسك بها مع كتاب الله عز وجل. وفي الأعراض عن ذلك والغفلة عن ذلك ما يسبب الهلاك والوقوع في حبائل الشيطان ونواب الشيطان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أرجو إن كان المشايخ الثلاثة وبعض حضروا ليحضروا. لا بأس. نعم مجلد.
ما في أسئلة. ومن ذلك الوقت لم يراجعني أي شخص وعلى أن قيمتها 250 ريال تقريبا، فماذا فعلوا بها وجزاكم الله خير؟
هذا يذكر أنه وجد ساعة تقارب قيمتها 252 ريالا ولم يجد من يعرفها فماذا يعمل؟ والجواب أن عليه أن يعرفها سنة كاملة، عليه يعرفها سنة كاملة في مجامع الناس، يشتهي مرتين ثلاث أربع، من له الساعة. فإذا وجد من يعني يصفها بصفتها الخاصة الدقيقة أعطاه إياها. وإن مضت السنة ولم يعرفها أحد فهي له كسائر ماله. فإن جاء بعد ذلك من يعرفها ولو بعد سنتين أو ثلاث أو أكثر أعطاه إياها. نعم.
إن والدي كبير السن وله ابنة عم وتسلم على رأسه تقديرا، فهل يجوز لها التسليم؟ إن والدي كبير السن وله ابنة عم وتسلم على رأسه تقديرا، فهل يجوز لها التسليم؟
هذا يسأل ابنة عمه التي تسلم على والده قبل رأسه، وبعضهن يصافح وبعضهن يقبل الفم. بنات العم وبنات الخال في كثير من الناس، ولا سيما عند بعض البادية وبعض القرى الجنوبية وغيرها. وهذا لا شك أنه لا يصلح ولا يجوز، لأن ابن عم وبنت العم وبنت الخال وبنت الخالة ليسوا محارم، بل يجوز لابن العم أن ينكح ابنة عمه وابنة خاله وابنة خالته وابنة عمته، فليس لها أن تقبل رأسه ولا يده ولا جبهته ولا أنفه ولا صافحه، بل السلام من بعيد من دون تقبيل لا للرأس ولا اليد ولا مصافحة. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء ويقول إني لا أصافح النساء. قالت عائشة رضي الله عنها ما مست يد رأس يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام. وما يروى في بعض الأحاديث أن المرأة تقدم يدها له صلى الله عليه وسلم وتبايعه كلها هذه ضعيفة لا صحة لها عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالمرأة الأجنبية وإن كانت ابنة عم لا تقبل ابن عمها ولو قدم من سفر، لا تقبل رأسه ولا أنفه ولا جبهته، لأنها قد تقبله ويكون معها روائح فتفتنه. المقصود أن ليس من المشروع وليس من الجائز التقريب للأجنبي، لا لرأسه ولا جبهته ولا عنبه ولا يده، بل ولا الصافح أيضا، بل يكون من بالكلام، التحية بالكلام، السلام عليكم، كيف حالك يا فلان، كيف حالك يا فلانة، وما أشبه من الكلام الطيب. نعم.
ما صحة الحديث ما رفع المسلم منزله فوق 7 أذرع إلا قيل له أي لأين تذهب يا فاسق؟
ما لها أصل، هذا ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من قول بعض السلف، وليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يثبت في النهي عن رفع شيء. نعم.
اللحوم المستورده من الخارج وخاصه الدجاج حيث يكتب عليه مذبوح على الطريقه الاسلاميه مع ذكر اهل الكتاب.
وبينما جاء المساله الاولى اخبار النبي صلى الله عليه وسلم من احراط الساعه تطاول البنيان، هذا اللي جاء في أسباب الساعة تطاول البنيان من أسباب الساعة، ولكن ليس فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أن من أشراطها أن تلد لما تربتها، هذا من أشراطها وجائز، تسري والسيد ينكح جاريتها ويطأها وتلد منه، هذا واقع من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ذلك بارية فإنها جارية وقد تسرها النبي صلى الله عليه وسلم ولدت له ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فالتسري من أشراط كثرته من أشراط الساعة وليس بحرام، وقد وقع من ذلك شيء كثير من التسري من الأمراء والأغنياء وغيرهم وقتها كثرته الرقة وقيام الجهاد. نعم.
هل يقول السؤال الثاني كان يسأل عن الدجاج والدجاج واللحوم المذبوحة؟
كذلك اللحوم المصبرة التي تأتي من الخارج هي تفصيل، أما ما يرد من بلاد أهل الكتاب من النصارى واليهود هذا أصله الحل، لأن الله أباح لنا طعامه وجعل نساءه المحصنات وطعامهم حلا لنا، فما ورد من بلاد النصارى كالدنمارك وفرنسا وانجلترا وهولندا وأشباه ذلك فالأصل فيه الحل لنا، إلا إذا علمنا أن هذا الدجاج أو هذا البقر من مجزرة أو شركة تذبح ذبحا غير شرعي، إذا علمنا ذلك يقينا حرم علينا ذلك الشيء معين، أو علمنا أن هذه الذبيحة ذبحت على غير الوجه الشرعي بالخنق أو بغير ذلك، حتى ولو كان ذبح مسلما إذا ذبحها بغير الشرعي حتى ولو كان مسلما إذا خنقها أو ضربها بمثقل حتى ماتت تصير موقودة فلا تحل لا من مسلم ولا من كتابه. أما إذا كنا لا نعرف جاءت مذبوحة ولا نعرف فنصف في ذبائحهم الحل لنا كذبائح أهل الإسلام، وأما من عرفناه من شركة أو جزار معين يذبح الذبح غير الشرعي فإن لا نكون ذبيحته. أما ما يرد من بلاد الشيوعيين كالصين الشعبية كبلغاريا كرومانيا وأشبه ذلك وألبانيا وأشبه ذلك، هذه البلاد الشيوعية كفرها أعظم من كفر الوثنيين فذبائحهم لا تحل، هكذا البلاد الوثنية مثل الهند وأشباهها واليابان وكوريا وأشباهها هذه كذلك، لأن البوذيين في كوريا أكثر ولا دين له، فالحاصل أن بلادها الكتاب أصلها الحل لنا، وما كان في بلاد غيرهم من الوثنيين والشيوعيين فإن الأصل فيه تحريمه حتى نعلم أنه ذبحها مسلم أو كتابي، فإذا علمنا ذلك أكلناه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم. ولو ما دام بلاد شيوعية ما ينبغي أن يوثق بذلك، لأنهم يكذبون ولا يبالون، حتى نعلم من طريق ثابت من طريق الثقات أن هناك هيئة إسلامية تذبح في بلاد شيوعية في رومانيا أو بلغاريا أو ما أشبه، إذا علمنا أن هناك مسلمين موحدين قد وكل لهم الأمر وأن هذه تأتي من طريقهم، إذا علمنا ذلك جاز لنا كما يجوز لنا أن نأكل ذبيحة المسلمين وأهل الكتاب. نعم.
إذا كان أبويا رضع من مرأة أخيه لمدة تقرب سنة، فهل يجوز لعيال أبويا أن يسلموا على بنات عمي في الوجه، وكذلك يجوز لعيال عمي أن يسلموا على بنات أبويا؟
سعيد.
أو لا يجوز؟ تكتبوا بخط رديء.
سعيد السؤال.
إذا كان أبويا رضع من مرأة أخيه لمدة تقرب سنة، فهل يجوز لعيال أبويا أن يسلمون على بنات عمي في الوجه، وكذلك يجوز لعيال عمي أن يسلمون على بنات أبويا أو لا يجوز؟
إذا كان أبو السائل قد رضع من زوجة أخيه نحو سنة فإنه يكون ولدا لأخيه، يكون أخا له ويكون ابنا له من الرضاع، إذا رضع من زوجة أخيه 5 رضاعات لا أكثر، ولو أقل من السنة إذا رضع رضاعا شرعيا الحولين 5 رضاعات لا أكثر صار ابنا لأخيه وصار أولاد أخيه إخوة له، وصار أولاده حينئذ أبناء أخي أبناء ابن لأخيه من الرضاع، صار أولاده أبناء ابن لأخيه من الرضاع، وصار أولاد أخيه أعماما لأولاده والبنات أخوات عمات لأولاده، لأن الرضاع كالنسب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
هم اصلا اولاد اخيه بدون حتى رضاعة يعني محرمات عليه
غير بس ابناء
ابناء
نعم.
اذا رأى بنتي وضعت من امرأة اخرى، هل يحق لي انا ان اخذ بنات المرأة؟
نعم لا يرضى. هذا يرضى، هذا يسأل اذا رضعت ابنته من امرأة فان المرأة تكون اما للبنت الرضيعة اذا كان رضاعها 5 رضعات فاكثر، ولا حرج على ينكح من بنات هذه المرضعة لانها ما لها تعلق بكونهن اخوات لبنت، لكن نفسها ذات بنته ليس لهم ذلك، لانهم حينئذ تكون بناتها خالات لهم اختا لامهم. اما والد البنت فلا حرج ان يتزوج المرضعه او يتزوج بناتها، لانه لا تعلق برضاء بنته منها شيء يمنع تزوجه بها او بناتها التي من غير التي غير بنته.
هل يجوز زكاه ذهب المراه التي في يدها والذي يستعمل كحلي، واذا كانت لا تملك شيئا غيره هل يجوز ان تبيع منه للزكاه؟
الحلي التي ان النساء من الذهب والفضه فيها خلاف بين العلم، اذا كانت تستعمل او تعار، فبعض العلم من الصحابه ومن بعدهم قالوا لا زكاه فيها ويكفي لبسها واعارتها، وقال اخرون من العلم من الصحابة ومن بعدهم فيها الزكاة، يعم الأدلة الدالة على وجود الزكاة في الذهب والفضة، ولأحاديث خاصة جاءت الحلي، منها حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بيد امرأة مسكتين من ذهب يعني سوارين، فقال أتوقين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله فيهما يوم القيامة سوارين من نار؟ فألقتهما وألقتهما لله ولرسوله. ولما جاء أيضا الحديث صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أن كانت لبسه أوضح من ذهب، فقالت يا رسول أكنز هذا؟ قال ما بلغ يزكي فزكي فليس بكنز، ولم يقل لا ليس بالحلي زكاة، فالصواب أن فيها الزكاة إذا بلغت النصاب من الذهب والفضة، ولو أنها تستعمل أو تعار، هذا هو الصواب من القولين، لأن الله يقول جل وعلا فإن تنازلتم بشيء فردوه إلى الله والرسول الآية، وقد رددنا هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فوجدناه يأمر بالزكاة في سائر الذهب والفضة، فليس لنا ان نترك الزكاه الا بدليل يخص شيئا من ذلك، ولا دليل في هذه المساله، بل الدليل يقتضي وجوب الزكاه. اما حديث ليس بحلي الزكاه هو حديث ضعيف عند اهل العلم. واما اذا كانت الحلي لتعد للنفقه والادخار لحاجات الزمان لا للبس ولا للعاريه، هذه عند الجميع فيها الزكاه، انما خلاف ما اذا كان للبس او العاريه، واما اذا عدت للتجاره أو للبيع أو للحاجات الأخرى حتى تدخل حتى تباع في وقت الحاجة، هذه بها زكاة عند الجميع. وكذلك الحلي من الناس أو من الأهالي أو من أشباه ذلك هذه لا زكاة فيها، ما تلبسه المرأة أو تعده لللبس من الأهالي والناس والجواهر الأخرى غير الذهب والفضة هذه لا زكاة فيها.
إذن هي تبيع منه وتأدي الزكاة يعني؟
نعم،
حتى لو استهلك
منه ولا غيره
على مدار الزمن
تؤدي منه ولا غيره
لو استهلك.
نعم.
هل ثبت حديث صحيح في كراهية النوم بعد صلاة الصبح؟
ما نعلم بشيء النوم بعد صلاة الصبح، ما نعلم بشيء حديث صحيح يدل على كراهية أو النهي عنه.
أريد أن ألتحق بكلية عسكرية وأنا ولله الحمد متمسك بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذه الكلية من شروطها حلق اللحية، فهل علي ذنب إذا حلقتها من أجل أن يتابع دراستي؟
أي
أريد أن ألتحق بكلية عسكرية وأنا ولله الحمد متمسك بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذه الكلية من شروطها حلق اللحية، فهل علي ذنب إذا حلقتها من أجل أن أتابع دراستي؟
ليس لك أن تحلق لحيتك لأجل دراسة الكلية، لأن هذا إقدام على معصية الله التي نهى الرسول عنها عليه الصلاة والسلام، وقال غصوا الشوارب وأوفوا اللحى أرخوا اللحى أو أعقل لها، فليس لك أن تقدم على هذه المعصية، وفي إمكانك أن تدرس الكليات الأخرى ليس في هذا الشرط، وفي بلادنا ليس هذا الشرط موجودا، فسألنا المسؤولين فقالوا لا صحة لهذا، قالوا إن الطالب لا يؤمر بحق لحيته ولا يلزم بذلك، وإنما بعض الناس عنده تساهل فإذا رأى زملاء يحلقون حلق معهم، وإنما فليس بملزم لهذا في هذه البلاد. اما بلاد اخرى فلا اعلم ذلك، يقال عنها انها تلزم ولا ندري عن صحه الاخبار. واما هنا فقد سالنا بعض المسلمين الكليات العسكريه فاجابوا بانه لا يلزم احد بحق لحيته.
ما حكم لبس الساعات المعروفة بالصليب؟
وإذا كان السائل يعلم أن هذه الكلية تأمر بذلك فنرجو منه أن يكتبنا بذلك وأن يعرفنا عن هذه الكلية أين وجودها في أي مكان. نعم حتى نتكلم عن المسؤولين بذلك.
ما حكم لبس الساعات المعروفة بالصليب؟ وهل الصليب المعني هو الذي يمثل دائرة بداخلها إشارة زائد في ميناء هذه الساعة؟ وما حكم لبس خاتم من الفضة في الخنصر الأيمن ولو كانت الحاجة لا تدعو إليه؟
ساعات الصليب معروفة، سواد الصليب معروفة عند الناس ليس فيها إشكال، فإذا كانت الساعة فيها الصليب فلا يجوز لبسها لأن هذا من شعائر النصارى، وهكذا الملابس الغتر أو القمص أو المشالح أو غير ذلك التي فيها شعر النصارى يجب أن يزال شعر النصارى وهو الصليب، فلا يجوز لبس أي ملبس فيه شعارهم إلا بإزالته أو الطمس عليه وجعله رقعة عليه تطمسه، وهكذا ساعة الصليب يجب أن يطمس الصليب إما بالحك وإما بوضع بوية عليه تزيله حتى لا يرى سواء كان في الصلاة أو في هذه الصلاة لا يلبسها. وأما وضع الخاتم من الفضة في الإصبع اليمنى أو الإصبع فلا حرج في ذلك، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس الخاتم من الفضة في اليسرى واليمنى جميعا بخلص من اليمنى واليسرى، ثم لبسه في هذا وربما لبسه في هذا عليه الصلاة والسلام فلا حرج في ذلك. نعم.
حجزت مع والدتي وفي الساعة الثانية بعد منتصف الليل اندفعنا من مزدلفة إلى معرفش إلى منى على أساس أن نرمي جمرة العقبة، ولكنني بعد وصولي منى خفت على والدتي من الزحام فتركتها وذهبت فرميت جمرة العقبة بعد شروق الشمس.
لا حرج إذا رمى الإنسان جمرة العقبة أو غيرها من الجمار عن أمه أو زوجته لأنها لا تستطيع الرمي بسبب الزحام، إذا وكلته في ذلك فلا حرج عليه أن يرمي عن نفسه وعن وكله في موقف واحد عند كل جمرة، ولا حرج في ذلك لأنه لا ينبغي المخاطرة للنفس في مثل هذه الأمور، ويكفي التوكيل، والنساء من شأنهن الضعف يرمي الجمار وأشبه هذه الإحامات التي مع الرجال، فإذا وكلت المرأة من يرمي عنها ولا سيما كبيرة السن والضعيفة ومن ليس عندها قوة في مثل هذا الأمر أو تشكو مرضا أو حبلى أو معها طفل ليس عندها من يصونه ويحفظه حتى ترجع، كل هذه هؤلاء ينبغي لهن أن يوكلن حتى لا يخاطرن بأنفسهن ولا بأطفالهن، والوكيل يقوم مقامهن بالرمي عن نفسه وعن وكيلاته كما يوكل الشيخ الكبير والمريض، وكما يرمي الانسان على اطفاله الذين معه وصبيانه الذين حج بهم لانهم لا يستطيعون الزحام في رمي الجمار.
اذا اراد الانسان الوضوء في حمام وهو مخصص لقضاء الحاجه فهل يذكر اسم الله في هذا المجال جهرا ام سرا ام لا يجوز ذكر اسم الله في حاله الوضوء في الحمامات؟
اذا دعت الحاجه الى الوضوء الحمامات فلا باس ان يسمي الله، لان التسميه واجبه عند جمع من اهل العلم فلا يطلق الواجب بشيء مكروه، جاء الواجب جاءت الكراهه، فاذا كان في حمام فيه المغسله ولا يتيسر له الوضوء خارج الحمام سمى عند بدء الوضوء قال بسم الله وبدا الوضوء ولا يضره ذلك، اما اذا كان مثل ان كان الخروج فالاولى الخروج ويسمي خارجا اذا كان هناك مغسله خارجيه تغسل يتوضا فيها.
هناك بعض
اما الشهاده بعد الوضوء فالاولى السنه يؤخرها حتى يخرج اذا توضا فرغ الوضوء يخرج ويتشهد خارج الحمام الذي تقضى به الحاجة، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من عبد يتوضأ ويسبغ الوضوء أو قال يبلغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إنه اتحد له الوجنة أبو وجنة الثمانية يغفر من أيها شاء، وفي رواية أخرى زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذه سنة بعد الوضوء، فإذا كنت في الحمام تخرج وتأتي بهذا الذكر بعد الخروج من الحمام هكذا السنة، أما عند بدء الوضوء فلا بأس أن تقول بسم الله عند البدء ولو في الحمام لأنك مأمور بالتسمية عند الوضوء عند بدء الوضوء.
بمناسبة الوضوء
نعم
كثير بعض الناس يجيب أدعية ما ندري عنها، أدعية من كل عضو من أعضاء يدعي يجيب مثل
هذا يسأل عن ما يفعله بعض الناس عند كل عضو من أعضاء الوضوء يدعو بدعوات، هل هذا مسموم؟ وذلك أن بعضهم يقول عند غسل الوجه اللهم بيض وجهي ثم تبيض الوجوه تسد الوجوه، وبعضهم يقول عند غسل اليدين يدين اللهم اعطني كتابي بيميني ولا تعطني بشمالي، وبعضهم يقول عند مسح الراس اللهم لا ظل تحت ظل عرشك ولا ظل الا ظلك، وبعضهم يقول عند غسل القدمين اللهم ثبت القدمي عند الصراط. هذه كلها لا اصل لها ولا يحفظ بها عن النبي شيء عليه الصلاه والسلام، فلا يستحب هذه الدعوات عند هذه الاعضاء. وإن المستحب شيئان، اول احدهما عند البدء التسميه، والثاني بعد الفراغ الشهاده، هذا هو المشروع في الوضوء. نعم.
هناك بعض المؤسسات تستخدم عمالا على حسابها ثم تتركهم يعملون بحريه ثم تاخذ منهم نسبه معينه، فهل هذا حلال؟
هذا يسال عما يفعله بعض الناس من استقبال العمال، يكفلهم حتى كفالته وياخذ منهم شيئا من يعني من نسبه معروفه كثلث كسبهم او ربع كسبهم او ما اشبه ذلك. وهذه قد كثر على السؤال ولم يتضح لنا حل هذا الشيء، ولا تزال هذه المساله تحت الدرس، وان شاء الله يصل فيها جواب ولعله يكون قريبا. فان الظاهر من كلام العلماء ان هذا ممنوع وانه لا يجوز، هذا معروف من كلام اهل العلم، لان معناه انه اخذ عوضا عن كفالته لهم وعن ضمانه لهم. والاصل عند العلماء ان اخذ العوض عن الكفاله والضمان ممنوع، هذا معروف عند اهل العلم، ولكن لا نزال ننظر في الموضوع ونلتمس يعني الامر الواضح الذي لا شك فيه في تحريم هذا الشيء او في حل هذا الشيء. اما الان فالاظهر والاشهر منعه وعدم حله، ولكن من غير قطع، بل هو محل الدراسه الى الان ومحل النظر. اما اذا استخدمه بمعاش معلوم على حسابه، والواحد له معاش معلوم يعمل عنده وعند غيره، هذا لا باس به، لان قد ملك منافعهم. فاذا استخدمهم من مصر او من سوريا او غير ذلك، كل واحد له كذا من الدراهم المعلومه 500,000 كل شهر، ثم هو يعني صرفه بالناس يعملون عند الناس بمعاش معلوم له، وهم يعطيهم معاشهم، ويستعملهم عند الناس بمعاش اخر اقل او اكثر، فلا حرج في ذلك حسب الشروط التي بينه وبينهم حتى تنتهي المده. لا بد ان يكون ذلك في جنس العمل الذي تمت المعاقده عليه، او في عمل يرضون به لا يكرهون عليه، لا يلزمهم الى العمل الذي تم الاتفاق عليه، او ما يجانسه ويقاربه ولا يزيد عليه.
بعضهم
لا
يصلي
حول
ايامهم، ولا يعبد الله
بعضهم عند بعضهم. لا ينبغي استخدام الكفار لا من النصارى ولا من لا يصلي، ينبغي الاستغناء عنهم المسلمين، لان هذه جزيره حرم الله جل وعلا ان يكون فيها دينان، يجب ان لا يكون فيها الا دين الاسلام فقط. لكن يجوز استخدام الكافر بصفة مؤقتة عند الحاجة إليه، عند الحاجة إليه، كما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر عند الحاجة إليهم بسبب شؤون المسلمين بالجهاد، وكما استأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ربيعة المشرك يدله على طريق المدينة. فالمقصود أنه إذا كان هناك حاجة فلا بأس باستخدام الكافر بصفة مؤقتة ثم يرجع إلى بلاده. فإذا كان الأمر هكذا فينبغي المؤمن أن لا يستخدم أحد من الكفرة، ومن لا يصلي كافر نعوذ بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر وشرك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة ما يا رسول صلى الله عليه وسلم على في العسر واليسر ومن شر ومكره وعلى أثرة علينا وأن لم نرجع على أمر أهله. قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في القرآن. وفي رواية قال لما سألوا عن قتاله قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، فدل ذلك على أن الذي لا يقيمون الصلاة قد تعاطوا كفرا بواحا. فلا يجوز للمؤمن أن يستقدم نصرانيا أو شيوعيا أو وثنيا أو أن لا يصلي من أجل حاجاته الدنيوية التي يمكنه أن يستغني عنهم بأناس المسلمين، فإن ذلك هو الواجب، وعلى الأقل هو الذي ينبغي وطريق الاحتياط. إذا لم نقل واجبا فإن متأكد، واستخدامهم إما محرم وإما مكروه، ولا سيما إذا طالت المدة، بخلاف المدة القليلة الأيام القليلة التي يستخدمون فيها ثم يرجعون. فينبغي للدولة وللمسلمين جميعا أن يلاحظوا هذا، وأن لا يستخدم من الكفرة إلا ما تدل له الضرورة بصفة مؤقتة، لأن هذه الجزيرة هي مهد الإسلام وهي منبع الإسلام، ولا يكون فيها دينان. نعم.
أما بالنسبة لغيرها يعني يجوز؟
النبي الهام في الشام والعراق فلا باس باستخدام الكفره ولا باس باستعماله فيها لانها مشتركه بين المسلمين وغيرهم.
وكذلك
لكن بشرط ان يكونوا تحت السيطره ولا يكونوا ضرر. فاذا كان استخدامه يضر المسلمين في اي بلد كان فلا يستخدم اذا كانوا يضرون المسلمين او يستخدموهم بالاجره ومع مراعاتهم ومع منع شرهم ومنع عدم ظهور شعائرهم الخبيثه فلا باس بذلك لا تقدموا في غير الجزيره.
وتأجيرهم البيوت وربما يشربون بها الخمر أو يتعبدون بها
في غير الجزيرة لا وذمهم عليهم.
ولو شربوا الخمر
ولو شربوا في بيوتهم لا يخبرها الناس غير المسلمين في بيوتهم.
نحن سكان قرية نتسلم من الضمان الاجتماعي ولنا شيخ قبيلة عمدة يأخذ من هذا الراتب بحجة أنه يتعب معنا فهل المال الذي يأخذه حلال؟ نحن سكان قرية نتسلم من الضمان الاجتماعي ولنا شيخ قبيلة عمدة يأخذ من هذا الراتب بحجة أنه يتعب معنا فهل المال الذي يأخذه حلال أم لا؟
هذا الشيخ الذي له إذا كان يأخذ القسم من المال برضاهم برضا أهل العادات التي رتبت لهم إيادة الحكومة كوجرة لا فلا بأس وإلا فلا له يأخذ برضاهم لا يجوز له لأنه مكلف لهذه الدولة أن يبلغ أهل أموال أهلها وشيخ قبيلة كالعميد أن يبلغ المسلمين حاجاتهم وعليه واسطة بينهم وبين ولي الأمر فليس له يأخذ من حاجاتهم وما تعطيهم الدولة من ضمان اجتماعي وغيره ليس له أن يأخذ شيئا من ذلك بل عليه بحكم وظيفته أن يوصل المال إلى مستحقه وأن لا يأخذ شيئا أبدا إلا برضاهم إذا رضوا وقالوا لك كذا وكذا من المئة خمسة من المئة ثلاثة زرين عن تعبه إذا رضوا بذلك فهذه أجرة له برضاهم فلا بأس.
لو
أجرى
من
الدولة لو المقصود تولى أجره ولا أجره إلا برضاه حتى ولو فقير.
هل يجوز أن أصلي صلاتين بوضوء واحد؟
يجوز أن يصلي الإنسان صلاتين وثلاث وأربع وخمس بوضوء واحد والحمد لله ما دام على الطهارة فله يصلي وصلى النبي صلى الله عليه وسلم عدة صلوات بوضوء واحد عليه الصلاة والسلام. نعم.
هل سجود السهو مشروع في صلاة النفل والست الرواتب؟
سجود السهو مشروع في جميع الصلوات نافلة أو فريضة إذا سهى في فريضة أو في النافلة سجد سجود السهو في الفريضة أو واضح وهكذا في النافلة لو سلم قبل أن يقرأ التحيات ساهيا ثم ذكر يعود فيقرأ التحيات ويسجد السهو كذلك لو نوى ركعتين يصلي ثلاث ركعتين كالراتبة ثم جلس في الأولى منها يحسب أنه انتهى ثم ذكر وقام يكمل يصلي سجد السهو أو نسي الركوع سيب ولما نسي الركوع ثم انتبه يعود فيسجد الركوع ثم يسجد ثم إلى انتهى الصلاة يسجد السهو كيف النافلة كالفريضة. نعم.
نرجو بيان أو التوضيح عن مسألة التورق لأنها وضعت في المناهج الفقهية مع أن ظاهرها ربا. ما أعرف أنا
التورق مسألة معروفة ويسميها العامة الوعدة وهو أن يشتري مالا من تاجر أو غيره لا يقصد استعماله وأكله سنة طعام لا وإنما يشتريه ليبيعه ويأخذ نقوده لحاجته إلى الزواج أو إلى قضاء دين أو إلى شراء مسكن أو سيارة أو ما أشبه له هذه هذا هو التورق وهو الوعدة. يذهب زيد إلى عمرو يقول دعني طبائق مئة طاقة أو مئة كيس سكر أو كذا أو سيارة بعني إياها إلى أجل إلى أجل معلوم وقصده من هذا الشراء أن يبيع هذا المبيع في مكان آخر ويأخذ دراهمه وينتفع بها فيأخذ السيارة مثلا ثم يبيعها في المعرض ويأخذ دراهمه ليتزوج أو ليشتري عقارا أو ليقضي دينا أو ما أشبه ذلك وهكذا يأخذ الأكياس التي اشتراها إلى أجل فيبيعها في أي مكان ثم يأخذ الثمن فيقضي بحاجة من زواج أو غيره هذه مسألة التورق ويسميها بعض الناس الوعدة وهي جائزة في أصح قول العلماء هي مداينة جائزة وبيع الأجل جائزة على الصحيح من أقوال العلماء داخل في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وهي مداينة إلى أجل بيع إلى أجل أما كون المشتري يستعمل ذلك أو يبيعه فلا يضر ذلك المشتري إذا اشترى المال له التصرف فيه إن شاء باعه وإن شاء أبقاه إلى وقت آخر وإن شاء استعمل كان يستعمل من جاء أكل إذا كان يؤكل هذا إليه ولا حرج فيه. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول إلا في كتابه من عام واشتري ليستعمل ما اشترى. والتجار يشترون إلى آجال ويبيعون ويتصرفون ويطلبون الربح. فقد يشتري التاجر وهو تاجر بضاعة كبيرة من أموال جزيلة إلى آجال ثم يتصرف فيها ويبيع ليطلب الربح. هكذا صاحب الوعد صاحب التبرك يشتري السلعة الكبيرة بالثمن الكبير ليوفي دينا أشغله أهله أو ليتزوج أو ليشتري بيت سكن له أو ما أشبه ذلك ويرجو أن يسدد هذا الثمن على أقساط مما يرزقه الله عز وجل. ففيها سعة للمشتري وفيها مصلحة للبايع. البايع يستفيد من هذا الأجل ما يعطاه من الزيادة في الثمن والمشتري ينتفع بهذه السلعة حتى يتوسع بها في زواجه أو قضاء دينه أو شراء سكن له أو نحو ذلك. هذا هو الصواب الذي نفتي به وهو الحق من جهة الدليل. وهناك مسألة أخرى تسمى العينة غير التورط يقال لها العينة وهي من جنس التورط لأنها شراء إلى أجل ولكنها تخالفها لأن المشتري يردها على بائعها بثمن منقوص. هذا هو وجه المخالف. فبيع التورط وبيع العينة ممنوع لأنه من الربا. وصفة ذلك أن تشتري سلعة من إنسان إلى أجل معلوم مثل تشتري سيارة من إنسان 30,000 إلى أجل معلوم سنة سنتين أو أقساط ثم بعد أخذ السيارة التي اشتريتها ب30,000 تردها عليه ب20,000 أو ب25,000 نقدا تسلمها له. فهذه معناها حيلة. السيارة جاءت حيلة والحقيقة أنه أعطاك 25,000 ب30,000 إلى أجل وباع نقودا بنقود ولكن السيارة جعلت واسطة. هذا هو الممنوع. وهكذا ما أشبه ذلك تشتري من طوائف أو أكسيات رز أو سكر إلى أجل معلوم ثم تبيعه عليه بأقل من المال اللي شريته هذا نقدا هذه العينة وهي ممنوعة. أما إذا بعتها على غيره فلا بأس. إذا أخذت سيارة أو الأكياس من هذا التاجر الذي باعك إياها إلى أجل معلوم ثم بعتها على غيره بما يسر الله هذه التورق ولا حرج إذا كنت أردت المال الثمن. فينبغي العلم بالفرق بين الصورتين هذه جائزة وهذه ممنوعة. العينة ممنوعة عند الجمهور جمهور العلم لأنها وسيلة للربا ولأنها جعلت فيها سلعة ذريعة للربا ووسيلة إلى استهلاك ما حرم الله. أما التورق فهي مسألة حصلت للتوسع من المشتري في أداء الواجبات التي عليه وفي قضاء حاجاته من زواج وغيرها وغير فعل مصلحة الله للجميع ضد الربا وضد الضرر. فليس كل واحد يجد من يقرضه حتى يقضي حاجته حتى يتزوج. ليس كل واحد يجد من يقرضه او يعطيه اموالا يتزوج بها او يقضي بها دينه او يشتري بها مسكنا او نحو ذلك. لا، فلهذا يحتاج المسلم في بعض الاحيان الى التورق الى بيع التورق وهو شراء السلعه الى اجل المعلوم ليبيعها بالنقد على غير من باع عليه ويتوسع بالنقد. هذه هي التورق. نعم. إذا اشتغلت مع واحد ومعه عامل لا يصلي وعرفت انه لا يصلي هل يجوز إذا جاب الطعام حاصلة معه ولا لا؟ إذا جاء العامل من نشأ العلم جاب الطعام بلد المعه. هذا يسأل ما إذا بلي بالعمل عند إنسان وصار بجملة العمال وناس لا يصلون أو نصارى أو وثنيون من روليا أو من غيرها فماذا يعمل؟ هل يأكل معهم أم لا؟ والجواب لا بأس أن يكون معهم يعني هذا عارض وليس من دلائل الصحبة ولا مصادقة بل هذا من العوارض. فإذا أكل معهم العارض ويبغضهم بالله وينصحوا لله ويدعوهم إلى الله ويعلمهم خير فلا حرج عليه. ينبغي أن يستغل الفرصة في نصيحتهم ودعوتهم إلى الله عز وجل وإن كانوا ما يفعلون بالكلام الطيب لعل الله يهدي به. لا يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا من حول النعم. لا شك أنها موضوع خطير وهي تكون بالقتال وتكون بالشهوات وتكون بالشبهات وتكون بالجميع بالقتال والشبهات والشهوات جميعا نسأل الله العافية. ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال تكون فتن القائل فيها خير من القائل، والقائل خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. من يستشفها تستشفه. وقال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة كتلا كقطع الليل المظلم، يصلح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصلح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، وفي أرض بعرض من الدنيا قليل. ونحن في هذا الوقت، وكذلك مضى أوقات أيضا، وقد وقع شيء منها كثير فيما مضى، ولكن في هذا الوقت أكثر فتن الشبهات وفتن الشهوات وفتن القتال، كلها واقعة. فالشهوات المغرية بالمعاصي والمحارم كثيرة، شهوة المال، شهوة الفاحشة، شهوة المسكرات، شهوة الملاهي، شهوة سفك الدماء إلى غير ذلك، شهوات متنوعة. وشهوة المال والمآكل والمشارب تفضي إلى الترف والكسل والضعف وعدم المقاومة لما يعرض للناس مما يضره في دينهم ودنياهم، وتفضي إلى الميل إلى سائر المحرمات، لأن من العصمة ألا تقدر. فإذا رزق الناس المال وقدروا على مطالبهم من هذه الشهوات المحرمة فالعصمة قليلة. فمن ابتلي بالمال الكثير ولا سيما مع قلة العلم وقلة البصيرة وقلة العقل الراجح وقلة الأخيار وصحبة الذين يوجهون إلى الخير وكثرة المنحرفين والذين يقولون الناس إلى أسباب الهلاك، من هذه الأسباب يعظم الخطر وتكثر المصائب في الدين. قال جل وعلا: واتبع الذين ظلموا ما أتلوا فيه وكانوا مجرمين. فالترف له عواقب وخيمة، الملبس والمأكل والمشرب والمركب والمسكن وغير ذلك، وهو يفضي إلى غايات خطيرة بانتهاك محارم الله والضعف عن أداء ما أوجب الله واقتحام الحدود وعدم المبالاة بخطر العقوبات وبغضب الله عز وجل. قال سبحانه في كتابه الكريم: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها تهلككم كما أهلكتهم. فالواجب على كل مؤمن أن يحذر فتن الشهوات والشبهات. قال عليه الصلاة والسلام: يتقارب الزمان ويفشو الزنا ويشرب الخمر ويقل العلم ويظهر الجهل ويكثر الهرج. يا رسول الله وما الهرج؟ قال: القتل. القتل يعني في آخر الزمان تكثر أسباب القتال والفتن والقتل بغير حق بل بالعدوان والظلم، وهذا واقع في نواحي كثيرة من الدنيا. ومن أسبابه الظلم والعدوان وحب المال والجشع لتحصيله وجمعه من الدول والأفراد. من الدول الجشع على المال من أنواع المعادن كالبترول وغيره، والأفراد كذلك يقضي به من السرقات والخيانات وغش في المعاملات وإلى هذا من أنواع الضرر والظلم الذي أسبابه الجشع على المال والحرص على المال. وأما فتن الشبهات فأشد وأخطر، فإن الإنسان بسبب الشبهة كثيرا ما يخرج عن دينه بين وقت وآخر، يصبح مؤمنا ثم يعرض له شهوة شبهة في جريدة أو في كتاب أو من طريق مجادل ومخاصم فيضل عن دينه ويخرج عن دينه بسبب ذلك. والشبه انواع منوعه، بعضها يتعلق بالله سبحانه، وبعضها يتعلق بالرسل عليهم الصلاه والسلام، بعضها يتعلق بالقران، بعضها يتعلق ببعض الواجبات، بعضها يتعلق ببعض المحرمات الى غير ذلك. فلا يزال به اعداء الاسلام يجادلونه ويبذرون في قلبه بذور الشر ويشككونه في دينه، ويقول لما كذا ولما كذا ولما شرع كذا ولما صار كذا واين كذا واين الدليل على كذا، حتى يضل عن دينه وحتى يهلك لجهله بالله وجهله بدينه. والاستيلاء هذه الشبه على قلبه حتى لا يجد لها دافعا من قلبه، ولا يجد لها حالا ومنقذا من مجالسيه ومن اصحابه الذين يسمع لهم ويثق بقولهم، لان الاصحاب والجلساء يغلب عليهم في هذه الاوقات الاخيره الجهل وقله العلم، ويغلب عليهم ايضا ايثار الشهوات وحب العاجله والاعراض عن الدين واستثقال الدين، لانه يقيدهم عن المحارم، لان دين الله يقيدهم عما حرم الله، فهم يجدون في الدين ما يقيدهم عن الزنا، ما يمنعهم من شرب المسكرات، ما يمنعهم من اخذ المال بغير الحق بالرشوه والخيانه وغش في المعامله، فلهذا يستخدمون الدين ويؤدون التملص منه والتخلص منه حتى يشبعوا رغباتهم من هذه الشهوات المحرمه. هذه كلها فتن، كلها فتن حذر منها النبي عليه الصلاه والسلام، فتن الشبهات وفتن الشهوات وفتن القتال واسباب القتال. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: بادروا بالاعمال الصالحه فيه فتنا كقطع الليل مظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، والمسلمون ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، والعياذ بالله. ومن اعظم الاسباب التي تقي العبد شر هذه الفتن وتسبب نجاته وسلامته اقباله على كتاب الله، اقباله على القران تلاوة وتعقلا وتدبرا، فإنه يجد في كتاب الله الدعوة إلى أسباب النجاة والتحذير من أسباب الهلاك، يجد في كتاب الله الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، يجد في كتاب الله الأدلة القاطعة على وجود ربه وعلى أسمائه الحسنى وعلى صفاته العلى وعلى استحقاقه العبادة والطاعة، ويجد في كتاب الله الأدلة القاطعة على صحة ما جاءت به الرسل عليه الصلاة والسلام وأن له حكم عند الله عز وجل، يجد في كتاب الله الدلالة على الإيمان، على الدلالة القاطعة والبراهين الساطعة على إثبات الآخرة والجنة والنار والبعث والنشور وأن ذلك حق. فإذا تدبر مع ذلك أحوال العالم وأن هذا العالم فيه الضال وفيه المهتدي وفيه الظالم وفيه غيره وفيه الجاهل وفيه العالم وفيه أنواع الفساد، عرف أن هذا العالم لا بد له من منتهى ولا بد له من غاية ولا بد له من لقاء مع ربه يجازي فيه المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. كثير من هؤلاء الذين ظلموا الناس وأكلوا أموالهم بغير حق واعتدوا على حقوقهم كثير منهم يموتون ولم يؤخذ منهم الحق، فلا بد لهم من يوم ومكان تؤخذ منهم الحقوق فيه، ويوصف المظلومون منهم ويلزمون بأداء الحقوق، وذلك اليوم هو يوم القيامة، هو يوم الحشر والجمع ويوم التغابن، كما قال جل وعلا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم اليوم نشط به الأبصار. وقال جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقبلها قوله جل وعلا: يومئذ يصدر الناس أشتاتا يروا أعمالهم، لا بد من عرض أعمالهم ولا بد من جزائهم عليها. قوله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ويقوله جل وعلا: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. والمقصود أن هناك موعدا مع الله عز وجل يجازي به سبحانه المحسنين بإحسانهم والمسيئين بإساءتهم. فنسأل الله يرزقنا وإياه الاستعداد والحذر من الفتن والإقبال على كتاب الله عز وجل والعناية بذلك. ثم مع ذلك من أسباب النجاة العناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والإقبال عليها والنظر في سيرته عليه الصلاة والسلام وسيرة أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وسيرة سلفنا الصالح الذين درسوا كتاب الله وتعقلوه وتدبروه وعملوا به ودرسوا السنة وعظموها وانقادوا لها وساروا على ضوئها في حياتهم، فإن في دراسة ذلك ما يعين على الأخذ بها والتمسك بها مع كتاب الله عز وجل. وفي الإعراض عن ذلك والغفلة عن ذلك ما يسبب الهلاك والوقوع في حبائل الشيطان ولواب الشيطان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أرجو إن كان مشايخ الثلاثة وبعض حضروا ليحضروا لا بأس. نعم
في أسئلة كان أحد له أسئلة
نعم معك أسئلة منك معدة حاضر معدة
إن شاء الله
لا من يعني
لا يعني عناصر يعني
إيه؟
لا معدة
نعم أعرف
شيء نعم ما جاء
نعم
طيب حاضر بسم الله الرحمن الرحيم إني فضيلة سماع الشيخ إني عثرت على ساعة منذ شهور وشهر ونصف وأعلنت عنها في مكانها في نفس اليوم ومن ذلك الوقت لم يراجعني أي شخص وعلى أن قيمتها 250 ريال تقريبا فماذا أفعل بها وجزاكم الله خير.
هذا يذكر أنه وجد ساعة تقارب قيمتها 252 ريالا ولم يجد من يعرفها فماذا يعمل؟ والجواب أن عليه أن يعرفها سنة كاملة في مجامع الناس اشتهد مرتين ثلاث أربع من له الساعة فإذا وجد من يعني يصفها بصفتها الخاصة الدقيقة أعطاه إياها، وإن مضت السنة ولم يعرف أحد فيلا كسائر مال، فإن جاء بعد ذلك من يعرفها ولو بعد سنتين أو ثلاث أو أكثر أعطاه إياها. نعم.
إن والدي كبير السن وله ابنة عم وتسلم على رأسه تقديرا فهل يجوز له التسليم؟ إن والدي كبير السن وله ابنة عم وتسلم على رأسه تقديرا فهل يجوز لها التسليم؟
هذا يسأل ابنة عمه التي تسلم على والده قبل رأسه، وبعضهن يصافح وبعضهن يقبل الهم، بنات العم وبنات الخال في كثير من الناس ولا سيما عند بعض البادية وبعض القرى الجنوبية وغيرها، وهذا لا شك أنه لا يصلح ولا يجوز، لأن ابن عم وبنت العم وبنت الخال وبنت الخالة ليسوا محارم، بل يجوز لابن العم أن ينكح ابنة عمه وابنة خاله وابنة خالته وابنة عمته، فلا لها أن تقبل رأسه ولا يده ولا جبهته ولا أنفه ولا صافحه، بل السلام من بعيد من دون تقبيل لا للرأس ولا اليد ولا مصافحة. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء ويقول إني لا أصافح النساء، قالت عائشة رضي الله عنها ما مست يد رسول يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام. وما يروى في بعض الأحاديث من أن المرأة تقدم يدها له صلى الله عليه وسلم وتبايعه كلها حديث ضعيفة لا صحة لها عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالمرأة الأجنبية وإن كانت ابنة عم لا تقبل ابن عمها ولو قدم من سفر، لا تقبل رأسه ولا أنفه ولا جبهته، لأنها قد تقبله ويكون معها روائح فتفتنه. المقصود أن ليس من المشروع وليس من الجائز التقبيل للأجنبي لا لرأسه ولا جبهته ولا عنفه ولا يده بل ولا الصافح أيضا، بل يكون من بالكلام، التحية بالكلام، السلام عليكم كيف حالك يا فلان كيف حالك يا فلانة وما أشبه من الكلام الطيب. نعم.
ما صحة الحديث ما رفع المسلم منزله فوق سبعة أذرع إلا قيل له أي لأين تذهب يا فاسق؟
ما لا أصل هذا، ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من قول بعض السلف وليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يثبت في النهي عن رفع شيء. نعم.
اللحوم المستوردة من الخارج وخاصة الدجاج حيث يكتب عليه مذبوح على الطريقة الإسلامية مع ذكر أهل الكتاب،
وبينما جاء المسألة الأولى إخبار النبي صلى الله عليه وسلم من إحراب الساعة تطاول البنيان، هذا اللي جاء في إحراب الساعة تطاول البنيان من إحراب الساعة، ولكن ليس فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن من إحرابها أن تلد لما تربتها، هذا من إحرابها وجائز تسري والسيد ينكح جاريته ويطأها وتلد منه، هذا واقع من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن جملة ذلك مارية فإنها جارية وقد تسرها النبي صلى الله عليه وسلم ولدت له ابنه ابراهيم عليه الصلاه والسلام. فالتسري من اشراط كثرته من اشراط الساعه وليس بحرام. ولد وقع من ذلك شيء كثير من التسري من الامراء والاغنياء وغيرهم وقت كثره الرقه وقيام الجهاد. نعم.
هل يقول السؤال الثاني كان بيسأل عن الدجاج والدجاج واللحوم المذبوحة؟
كذلك اللحوم المصبرة التي تأتي من الخارج هي تفصيل. أما ما يرد من بلاد أهل الكتاب من النصارى واليهود هذا أصله الحلم، لأن الله أباح لنا طعامهم وجعل نساءهم المحصنات وطعامهم حلا لنا. لما ورد من بلاد النصارى كالدنمارك وفرنسا وإنجلترا وهولندا وأشباه ذلك فالأصل فيه الحل لنا، إلا إذا علمنا أن هذا الدجاج أو هذا البقر من مجزرة أو شركة تذبح ذبحا غير شرعي. إذا علمنا ذلك يقينا حرم علينا ذلك الشيء معين، أو علمنا أن هذه الذبيحة ذبحت على غير الوجه الشرعي بالخنق أو بغير ذلك، حتى ولو كان الذابح مسلما إذا ذبحها بغير الشرعي، حتى ولو كان مسلما إذا خنقها أو ضربها بمثقل حتى ماتت هي موقودة، فلا تحل لا من مسلم ولا من كتابه. اما اذا كنا لا نعرف جاءت مذبوحه ولا نعرف فنصف ذبائحهم الحل لنا كذبائح اهل الاسلام. واما من عرفناه من شركه او جزار معين يذبح الذبح غير الشرعي فان لا نكون ذبيحته. اما ما يرد من بلاد الشيوعيين كالصين الشعبيه كبلغاريا كرومانيا واشبه ذلك والبانيا واشبه ذلك، هذه بلاد الشيوعيه كفرها اعظم من كفر الوثنيين، فذبائحه لا تحل. هكذا البلاد الوثنية مثل الهند وأشباهها واليابان وكوريا وأشباهها هذه كذلك، لأن البوذيين في كوريا أكثر واللاذين له. فالحاصل أن بلادها الكتاب أصلها الحل لنا، وما كان في بلاد غيرهم من الوثنيين والشيوعيين فإن الأصل فيه تحريمه حتى نعلم أنه ذبحها مسلم أو كتابي، فإذا علمنا ذلك أكلناه.
بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
ولو
ما دام بلاد شيوعية ما ينبغي أن يثق بذلك، لأنهم يكذبون ولا يبالون، حتى نعلم من طريق ثابت من طريق الثقات أن هناك هيئة إسلامية تذبح في بلاد الشيوعية في رومانيا أو بلغاريا أو ما أشبه. إذا علمنا أن هناك مسلمين موحدين قد وكل لهم الأمر وأن هذه تأتي من طريقهم، إذا علمنا ذلك جاز لنا كما يجوز لنا أن نأكل ذبيحة المسلمين وأهل الكتاب. نعم.
إذا كان أبويا رضع من مرات أخيه لمدة تقرب سنة، فهل يجوز لعيال أبويا أن يسلموا على بنات عمي في الوجه، وكذلك يجوز لعيال عمي ان يسلموا على بنات ابويا؟
سعيد.
او لا يجوز؟ اكتبه بخط رديء.
سعيد السؤال.
اذا كان ابويا رضع من مرات اخيه لمده تقرب السنه، فهل يجوز لعيال ابويا ان يسلمون على بنات عمي في الوجه، وكذلك يجوز لعيال عمي ان يسلمون على بنات ابويا او لا يجوز؟
اذا كان ابو السائل قد رضع من زوجه اخيه نحو سنه فإنه يكون ولداً لأخيه، يكون أخاً له ويكون ابناً له من الرضاع، إذا رضع من زوجة أخيه 5 رضاعات أو أكثر، ولو أقل من السنة، إذا رضع رضاعاً شرعياً في الحولين 5 رضاعات أو أكثر صار ابناً لأخيه، وصار أولاد أخيه إخوة له، وصارت أولاده حينئذ أبناء أخ أبناء ابن لأخيه من الرضاع، صار أولاده أبناء ابن لأخيه من الرضاع، وصار أولاد أخيه أعماما لأولاده والبنات أخوات عمات لأولاده، لأن الرضاع كالنسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
هم أصلا أولاد أخيه بدون حتى رضاع، يعني محرمات عليه
بس أبناء أبناء أخيه. نعم.
إذا رضعت بنتي وضعت من
امرأة
أخرى، هل
يحق
لي
أنا أن آخذ بنات المرأة؟ لا، هذا يرضع. هذا يسأل إذا رضعت ابنته من امرأة فإن المرأة تكون أما للبنت الرضيعة إذا كان رضاعها 5 رضاعات فأكثر، ولا حرج على ينكح من بنات هذه المرضعة لأنها ما لها تعلق بكونهن أخوات لبنت، لكن نفسه أولاد بنته ليس لهم ذلك، لأنهم حينئذ تكون بناتها خالات لهم وأخت لأمهم. أما والد البنت فلا حرج أن يتزوج المرضعة أو يتزوج بناتها، لأنه لا تعلق برضاء بنته منها شيء يمنع تزوجه بها وبناتها التي من غير بنته.
هل يجوز زكاة ذهب المرأة التي في يدها والذي يستعمل كحلي، وإذا كانت لا تملك شيئا غيره هل يجوز أن تبيع منه للزكاة؟
الحلي التي أن النساء من الذهب والفضة فيها خلاف بين أهل العلم، إذا كانت تستعمل أو تعار، فبعض أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم قالوا لا زكاة فيها ويكفي لبسها وإعارتها، وقال آخرون من أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم فيها الزكاة لعموم الأدلة الدالة على وجود الزكاة في الذهب والفضة، ولأحاديث خاصة جاءت الحلي، منها حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بيد امرأة مسكتين من ذهب يعني سوارين، فقال أتوقن زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسور الله فيهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال قتلهما وقاتلهما لله ولرسوله. ولما جاء أيضا حديث صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أن كانت تلبسه أو ضحى من ذهب، فقالت يا رسول الله أكنز هذا؟ قال ما بلغ يزكي فزكي فليس بكنز، ولم يقل لا ليس بالحلي زكاة، فالصواب أن فيها الزكاة إذا بلغت النصاب من الذهب والفضة، ولو أنها تستعمل أو تعار، هذا هو الصواب من القولين، لأن الله يقول جل وعلا فإن تنازلتم بشيء فردوه إلى الله والرسول الآية، وقد رددنا هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فوجدناه يأمر بالزكاة في سائر الذهب والفضة، فليس لنا أن نترك الزكاة إلا بدليل يخص شيئا من ذلك، ولا دليل في هذه المسألة، بل الدليل يقتضي وجوب الزكاة. أما حديث ليس بحلي الزكاة هو حديث ضعيف عند أهل العلم. وأما إذا كانت الحلي لتعد للنفقة والادخار لحاجات الزمان لا للبس ولا للعارية، هذه عند الجميع فيها الزكاة، إنما خلاف فيما إذا كان للبس أو العارية. وأما إذا عدت للتجارة أو للبيع أو للحاجات الأخرى حتى تدخل حتى تباع في وقت الحاجة، هذه فيها زكاة عند الجميع. وكذلك الحلي من الناس او من الاهالي او من اشباه ذلك هذه لا زكاه فيها، ما تلبسه المراه او تعده للبس من الاهالي والناس والجواهر الاخرى غير الذهب والفضه هذه لا زكاه فيها. نعم.
اذا هي تبيع منه تؤدي الزكاه يعني؟
نعم.
حتى ولو اشتهرت
منه ولا من غيره
على مدار الزمن
تؤدي منه ولا من غيره
لو اشتهرت.
نعم.
هل ثبت حديث صحيح في كراهيه النوم بعد صلاه الصبح؟
ما نعلم به شيء، لو بعد خلاص ما نعلم به شيء حديث صحيح يدل على كراهته او النهي عنه.
اريد ان التحق بكليه عسكريه وانا ولله الحمد متمسك بسنه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذه الكليه من شروطها حلق اللحيه، فهل علي ذنب اذا حلقتها من اجل ان اتابع دراستي؟ اريد ان التحق بكليه عسكريه وانا ولله الحمد متمسك بسنه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذه الكلية من شروطها حلق اللحية، فهل علي ذنب إذا حلقتها من أجل أن أتابع دراستي؟
ليس لك أن تحلق لحيتك لأجل دراسة الكلية، لأن هذا إقدام على معصية الله التي نهى الرسول عنها عليه الصلاة والسلام، وقال غصوا الشوارب وأوفوا اللحى أرخوا اللحى أو أعفوا اللحى، فليس لك أن تقدم على هذه المعصية، وفي إمكانك أن تدرس الكليات الأخرى ليس في هذا الشرط، وفي بلادنا ليس هذا الشرط موجودا، فسألنا المسؤولين فقالوا لا صحة لهذا، وقالوا إن الطالب لا يؤمر بحق لحيته ولا يلزم بذلك، وإنما بعض الناس عنده تساهل فإذا رأى زملاء يحلقون حلق معهم، وإلا فليس بملزم لهذا في هذه البلاد، أما في بلاد أخرى فلا أعلم ذلك، يقال عنها أنها تلزم ولا ندري عن صحة الأخبار، وأما هنا فقد سألنا بعض المسؤولين في الكليات العسكرية فأجابوا بأنه لا يلزم احد بحق لحيته.
ما حكم لبس الساعات المعروفه بالصليب؟
واذا كان السائل يعلم ان هذه الكليه تامر بذلك فنرجو منه ان يكتبنا بذلك وان يعرفنا عن هذه الكليه اين وجودها في اي مكان. نعم. حتى نتكلم عن المسؤولين بذلك. نعم.
ما حكم لبس الساعات المعروفه بالصليب وهل الصليب المعني هو الذي يمثل دائرة بداخلها إشارة زائد في ميناها في ميناء هذه الساعة؟ وما حكم لبس خاتم من الفضة في الخنصر الأيمن ولو كانت الحاجة لا تدعو إليه؟
سياه وساعات الصليب معروفة، سواد الصليب معروفة عند الناس ليس فيها إشكال، فإذا كانت ساعة فيها الصليب فلا يجوز لبسها لأن هذا من شعائر النصارى، وهكذا الملابس الغتر أو القمص أو المشالح أو غير ذلك التي فيها شعر النصارى يجب أن يزال شعر النصارى والصليب، فلا يجوز لبس أي ملبس فيه شعارهم إلا بإزالته أو الطمس عليه وجعله رقعة عليه تطمسه، وهكذا ساعة الصليب يجب أن يطمس الصليب إما بالحث وإما بوضع بوية عليه تزيله حتى لا يرى، سواء كان في الصلاة أو في هذه الصلاة يلبسها. وأما وضع الخاتم من الفضة في الإصبع اليمنى أو الإصبع فلا حرج في ذلك، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبس الخاتم من الفضة في اليسرى واليمنى جميعا بخلص من اليمنى واليسرى، ربما لبسه في هذا وربما لبسه في هذا عليه الصلاة والسلام، فلا حرج في ذلك.
حججت مع والدتي وفي الساعة الثانية بعد منتصف الليل اندفعنا من مزدلفة إلى منى على أساس أن نرمي جمرة العقبة، ولكنني بعد وصولي منى خفت على والدتي من الزحام فتركتها وذهبت فرميت جمرة العقبة بعد شروق الشمس.
لا حرج إذا رمى الإنسان جمرة العقبة أو غيرها من الجمار عن أمه أو زوجته لأنها لا تستطيع الرمي بسبب الزحام، إذا وكلته في ذلك فلا حرج عليه إذا يرمي عن نفسه وعن موكله في موقف واحد عند كل جمرة، ولا حرج في ذلك لأنه لا ينبغي المخاطرة للنفس في مثل هذه الأمور، ويكفي التوكيل، والنساء من شأنهن الضعف في رمي الجمار وأشبه هذه الزحامات التي مع الرجال، فإذا وكلت المرأة من يرمي عنها ولا سيما كبيرة السن والضعيفة ومن ليس عندها قوة في مثل هذا الأمر أو تشكو مرضا أو حبلى أو مع طفل ليس عندها من يصونه ويحفظه حتى ترجع، كل هذه هؤلاء ينبغي لهن أن يوكلن حتى لا يخاطرن بأنفسهن ولا بأطفالهن، والوكيل يقوم مقامهن بالرمي عن نفسه وعن وكلاته كما يوكل الشيخ الكبير والمريض، وكما يرمي الإنسان عن أطفاله الذين معه وصبيانه الذين حج بهم لأنهم لا يستطيعون الزحام في رمي الجمار.
إذا أراد الإنسان الوضوء في حمام وهو مخصص لقضاء الحاجة فهل يذكر اسم الله في هذا المجال جهرا أم سرا أم لا يجوز ذكر اسم الله في حالة الوضوء في الحمامات؟
إذا دعت الحاجة إلى الوضوء في الحمامات فلا بأس أن يسمي الله، لأن التسمية واجبة عند جمع من أهل العلم فلا يترك الواجب بشيء مكروه، إذا جاء الواجب جاءت الكراهة، فإذا كان في حمام فيه المغسلة ولا يتيسر له الوضوء خارج الحمام سمى عند بدء الوضوء قال بسم الله وبدأ الوضوء ولا يضره ذلك، أما إذا كان مثل إن كان الخروج فالأولى الخروج ويسمي خارجا إذا كان هناك مغسلة خارجية تغسل يتوضأ فيها.
هناك بعض
أما الشهادة بعد الوضوء فالأولى السنة يؤخرها حتى يخرج يتوضأ فرع من الوضوء يخرج ويتشهد خارج الحمام الذي تقضى فيه الحاجة، يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فقد صح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال ما من عبد يتوضا ويسبغ الوضوء او قال يبلغ الوضوء ثم يقول واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتح له ابواب الجنه ابواب الجنه ثمانيه يدخل من ايها شاء، وفي روايه اخرى زياده اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذه سنه بعد الوضوء، فاذا كنت في الحمام تخرج وتاتي بهذا الذكر بعد الخروج من الحمام هكذا السنه، اما عند بدء الوضوء فلا بأس أن تقول بسم الله عند البدء ولو في الحمام لأنك مأمور بالتسمية عند الوضوء عند بدء الوضوء.
بمناسبة الوضوء قبل
نعم
كثير بعض الناس يجيب أدعية ما ندري عنها، أدعية من كل عضو من أعضاء يدعي يجيب
الدعاء، هذا يسأل عن ما يفعله بعض الناس عند كل عضو من أعضاء الوضوء يدعو بدعوات، هل هذا مسموم؟ وذلك أن بعضهم يقول عند غسل الوجه اللهم بيض وجهي ثم تبيض الوجوه تسد الوجوه، وبعضهم يقول عند غسل اليدين اللهم اعطني كتابي بيميني ولا تعطني بشمالي، وبعضهم يقول عند مسح الراس اللهم لا ظل تحت ظل عرشك ولا ظل الا ظلك، وبعضهم يقول عند غسل القدمين اللهم ثبت القدمين عند الصراط، هذه كلها لا اصل لها ولا يحفظ بها عن النبي شيء عليه الصلاه والسلام، فلا تستحب هذه الدعوات عند هذه الاعضاء، وإن المستحب شيئان، أول أحدهما عند البدء التسمية، والثاني بعد الفراغ الشهادة، هذا هو المشروع في الوضوء. نعم.
هناك بعض المؤسسات تستخدم مالا على حسابها ثم تتركهم يعملون بحرية ثم تأخذ منهم نسبة معينة، فهل هذا حلال؟
هذا يسأل عما يفعل بعض الناس من استقبال العمال، يكفلهم تحت كفالته ويأخذ منهم شيئا من يعني من نسبة المعروفة كثلث كسبهم أو ربع كسبهم أو ما أشبه ذلك. وهذه قد كثر على السؤال ولم يتضح لنا حل هذا الشيء، ولا تزال هذه المسألة تحت الدرس، وإن شاء الله يصدر فيها جواب ولعله يكون قريبا. فإن الظاهر من كلام العلماء أن هذا ممنوع وأنه لا يجوز، هذا معروف من كلام أهل العلم، لأن معناه أنه أخذ عوضا عن كفالته لهم وعن ضمانه لهم. والأصل عند العلماء أن أخذ العوض عن الكفالة والضمان ممنوع، هذا معروف من كلام أهل العلم، ولكن لا نزال ننظر في الموضوع ونلتمس يعني الأمر الواضح الذي لا شك فيه في تحريم هذا الشيء أو في حل هذا الشيء. أما الآن فالأظهر والأشهر منعه وعدم حله، ولكن من غير قطع بل هو محل الدراسة الآن ومحل النظر. أما إذا استخدمه بمعاش معلوم على حسابه، والواحد له معاش معلوم يعملون عنده وعند غيره، هذا لا بأس به، لأن قد ملك منافعهم. فإذا استخدمه من مصر أو من سوريا أو غير ذلك، كل واحد له كذا من الدراهم المعلومة 500,000 كل شهر، ثم هو يعني صرفه بالناس يعملون عند الناس بمعاش معلوم له، وهم يعطيهم معاشهم ويستعملهم عند الناس بمعاش آخر أقل أو أكثر، فلا حرج في ذلك حسب الشروط التي بينه وبينهم حتى تنتهي المدة. لا بد أن يكون له في جنس العمل الذي تمت المعاقدة عليه، أو في عمل يرضون به لا يكرهون عليه، لا يلزمهم إلى العمل الذي تم الاتفاق عليه، أو ما يجالسه ويقاربه ولا يزيد عليه. لا ينبغي استخدام الكفار، لا من النصارى ولا من لا يصلي، ينبغي الاستغناء عنهم المسلمين، لأن هذه جزيرة حرم الله جل وعلا أن يكون فيها دينان، يجب أن لا يكون فيها إلا دين الإسلام فقط. لكن يجوز استخدام الكافر بصلة مؤقتة عند الحاجة إليه، عند الحاجة إليه، كما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر عند الحاجة إليهم بسبب شؤون المسلمين بالجهاد، وكما استأجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ربيعة المشرك يدله على طريق المدينة. فالمقصود أنه إذا كان هناك حاجة فلا بأس باستخدام الكافر بصلة مؤقتة ثم يرجع إلى بلاده. فإذا كان الأمر هكذا فينبغي المؤمن أن لا يستخدم أحد من الكفرة، ومن لا يصلي كافر نعوذ بالله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر وشيء ترك الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة: قال عبادة: ما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على العسر واليسر، ومن شطم مكره وعلى أثرة علينا وأن لم نجعل أمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله في القرآن. وفي رواية قال: لما سألوا عن قتال قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. فدل ذلك على أن الذي لا يقيمون الصلاة قد تعاطوا كفرا بواحا. فلا يجوز للمؤمن أن يستقدم نصرانيا أو شيوعيا أو وثنيا أو أن لا يصلي من أجل حاجاته الدنيوية التي يمكنه أن يستغني عنهم بأناس المسلمين، فإن ذلك هو الواجب، وعلى الأقل هو الذي ينبغي وطريق الاحتياط. إذا لم نقل واجبا فإن متأكد واستقدامه إما محرم وإما مكروه، ولا سيما إذا طالت المدة، بخلاف المدة القليلة الأيام القليلة التي يستخدمون فيها ثم يرجعون. فينبغي للدولة وللمسلمين جميعا أن يلاحظوا هذا، وأن لا يستخدم من الكفرة إلا ما تبدو له الضرورة بصلة مؤقتة، لأن هذه الجزيرة هي مهد الإسلام وهي منبع الإسلام ولا يكون فيها دينان. نعم.
أما بالنسبة لغيرها يعني يجوز؟
الذي لها مثل الشام والعراق فلا بأس باستخدام الكفرة ولا بأس باستعمالهم فيها، لأنها مشتركة بين المسلمين وغيرهم.
وكذلك
لكن بشرط أن يكونوا تحت السيطرة ولا يكونوا ضرر. فإذا كان استخدامه يضر المسلمين في أي بلد كان فلا يستخدموا، إذا كانوا يضرون المسلمين أو يستخدموهم بالأجرة ومع مراعاتهم ومع منع شرهم ومنع عدم ظهور شعائرهم الخبيثة فلا بأس بذلك لا تخدم في غير الجزيرة.
وتأجيرهم البيوت وربما يشربون بها الخمر أو يتعبدون بها
في غير الجزيرة لا وذنبهم عليهم.
ولو شربوا الخمر
ولو شربوا في بيوتهم لا يخبر الناس غير المسلمين في بيوتهم.
نحن سكان قرية نتسلم من الضمان الاجتماعي ولنا شيخ قبيلة عمدة يأخذ من هذا الراتب بحجة أنه يتعب معنا فهل المال الذي يأخذه حلال؟ نحن سكان قرية نتسلم من الضمان الاجتماعي ولنا شيخ قبيلة عمدة يأخذ من هذا الراتب بحجة أنه يتعب معنا فهل المال الذي يأخذه حلال أم لا؟
هذا الشيخ الذي له إذا كان يأخذ القسم من المال برضاهم برضا على العادات التي رتبت لهم من هذه الحكومة كوجهة لنا فلا بأس، وإلا فلا له يأخذ بغير رضاهم لا يجوز له لأنه مكلف في هذه الدولة أن يبلغ أهل الأموال أهلها، هو شيخ قبيلة كالعميد أن يبلغ المسلمين حاجاتهم وعليه واسطة بينه وبين ولي الأمر، فليس له يأخذ من حاجاتهم وما تعطيهم الدولة من ضمان اجتماعي وغيره، ليس له أن يأخذ شيئا من ذلك، بل عليه بحكم وظيفته أن يوصل المال إلى مستحقه وأن لا يأخذ شيئا أبدا إلا برضاهم، إذا رضوا وقالوا لك كذا وكذا من المئة خمسة من المئة ثلاثة رجلين عن تعبه إذا رضوا بذلك فهذه أجرة له برضاهم فلا بأس.
لو أجر من الدولة
لو راتب المقصود سواء لا أجر ولا أجر إلا برضاهم حتى ولو فقير.
هل يجوز أن أصلي صلاتين بوضوء واحد؟
يجوز أن يصلي الإنسان صلاتين وثلاث وأربع وخمس بوضوء واحد والحمد لله ما دام على الطهارة فله يصلي، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم عدة صلوات بوضوء واحد عليه الصلاة والسلام. نعم.
هل سجود السهو مشروع في صلاة النفل والست الرواتب؟
سجود السهو مشروع في جميع الصلوات نافلة أو فريضة، إذا سهى في فريضة أو في النافلة سجد سجود السهو في الفريضة أو واضح، وهكذا في النافلة لو سلم قبل إقراء التحيات ساهيا ثم ذكر يعود فيقرأ التحيات ويسجد السهو، كذلك لو ركعتين يصلي ثلاث ركعتين كالراتبة ثم جلس في الأولى منها يحسب أنه انتهى ثم ذكر وقام يكمل يصلي تسجد السهو، أو نسي الركوع سيب ولما نسي الركوع ثم انتبه يعود فيحسب الركوع ثم يسجد ثم إلى انتهت الصلاة يسجد السهو كثيرنا إذا كان فريضا. نعم.
نرجو بيان أو التوضيح عن مسألة التورق لأنها وضعت في المناهج الفقهية مع أن ظاهرها ربا، ما أعرف أنا.
التورق مسألة معروفة ويسميها العامة الوعدة، وهو أن يشتري مالا من تاجر أو غيره لا يقصد استعماله وأكله سنة طعام لا، وإنما يشتريه ليبيعه ويأخذ نقوده لحاجته إلى الزواج أو إلى قضاء دين أو إلى شراء مسكن أو سيارة أو ما أشبه له، هذه هذا هو التورق والوعدة، يذهب زيد إلى عمرو فيقول دعني طبائق مئة طاقة أو مئة كيس سكر أو كذا أو سيارة بعني إياها إلى أجل إلى أجل معلوم، وقصده من هذا الشراء أن يبيع هذا المبيع في مكان آخر ويأخذ دراهمه وينتفع بها، فيأخذ السيارة مثلا ثم يبيعها في المعرض ويأخذ دراهمه ليتزوج أو ليشتري عقارا أو ليقضي دينا أو ما أشبه ذلك، وهكذا يأخذ الأكياس التي اشتراها إلى أجل فيبيعها في أي مكان ثم يأخذ الثمن فيقضي بحاجة من زواج أو غيره، هذه مسألة التورق ويسميها بعض الناس الوعدة، وهي جائزة في أصح قول العلماء، هي مداينة جائزة وبيع إلى أجل جائزة على الصحيح من أقوال العلماء، داخل في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وهي مداينة إلى أجل بيع إلى أجل، أما كون المشتري يستعمل ذلك أو يبيعه فلا يضر ذلك، المشتري إذا اشترى المال له التصرف فيه إن شاء باع وإن شاء أبقاه إلى وقت آخر وإن شاء استعمل كان يستعمل وإن شاء أكل إذا كان يؤكل، هذا إليه ولا حرج فيه، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقول الله في كتابه من على المشتري أن يستعمل ما اشترى، والتجار يشترون إلى آجال ويبيعون ويتصرفون ويطلبون الربح، فقد يشتري التاجر وهو تاجر بضاعة كبيرة من أموال جزيلة إلى آجال ثم يتصرف بها ويبيع يطلب الربح، هكذا صاحب الوعد صاحب التورق يشتري السلعة الكبيرة بثمن كبير ليوفي دينا أشغله أهله، أو ليتزوج، أو ليشتري بيت سكن له، أو ما أشبه ذلك، ويرجو أن يسدد هذا الثمن على أقساط مما يرزقه الله عز وجل. ففيها سعة للمشتري وفيها مصلحة للبائع، البائع يستفيد من هذا الأجل ما يعطاه من الزيادة في الثمن، والمشتري ينتفع بهذه السلعة حتى يتوسع بها في زواجه أو قضاء دينه أو شراء سكن له أو نحو ذلك. هذا هو الصواب الذي نفتي به، وهو الحق من جهة الدليل. وهناك مسألة أخرى تسمى العينة غير التورط، يقال لها العينة، وهي من جنس التورط لأنها شراء إلى أجل، ولكنها تخالفها لأن المشتري يردها على بائعها بثمن منقود. هذا هو وجه المخالف. التورط فبيع العينة ممنوع لأنه من الربا، وصفة ذلك أن تشتري سلعة من إنسان إلى أجل معلوم، مثل تشتري سيارة من إنسان 30,000 إلى أجل معلوم سنة سنتين أو أقساط، ثم بعد أخذ السيارة التي اشتريتها ب30,000 تردها عليه ب20,000 أو ب25,000 نقدا تسلمها له. فهذه معناها حينة، السيارة جاءت حينة، والحقيقة أنه أعطاك 25,000 ب30,000 إلى أجل، وباع نقودا بنقود، ولكن السيارة جعلت واسطة. هذا هو الممنوع. وهكذا ما أشبه ذلك، تشتري من طوائف أو أكسيات رز أو سكر إلى أجل معلوم، ثم تبيعه عليه بأقل من المال اللي شريت هذا نقدا، هذه العينة وهي ممنوعة. أما إذا بعتها على غيره فلا بأس، إذا أخذت سيارة أو الأكياس من هذا التاجر الذي باعك إياها إلى أجل معلوم ثم بعتها على غيره بما يسر الله، هذه التورق ولا حاجة إلى ذلك إذا كنت أردت المال الثمن. فينبغي العلم بالفرق بين الصورتين، هذه جائزة وهذه ممنوعة. العينة ممنوعة عند جمهور العلم لأنها وسيلة للربا، ولأنها جعلت فيها سلعة ذريعة للربا ووسيلة إلى اجتهاد ما حرم الله. أما التورق، أما التورق فهي مسألة حصلت للتوسع من المشتري في أداء الواجبات التي عليه وفي قضاء حاجاته من زواج وغيرها، أو غير ذلك مصلحة ظاهرة للجميع ضد الربا وضد الضرر. فليس كل واحد يجد من يقرضه حتى يقضي حاجته حتى يتزوج، ليس كل واحد يجد من يقرضه أو يعطيه أموالا يتزوج بها ويقضي بها دينه أو يشتري بها مسكنا أو نحو ذلك، لا. فلهذا يحتاج المسلم في بعض الأحيان إلى التورق، إلى بيع التورق وهو شراء السلعة إلى أجل معلوم ليبيعها بالنقد على غير من باع عليه ويتوسع بالنقد، هذه هي التورق. نعم.
فإذا
اشتغلت مع واحد معه عامل لا يصلي، وعرفت انه
لا يصلي، هل
يجوز
إذا
جاب
الطعام
حصلت معه
ولا لا؟ إذا جاء
العامل
من
نشأ العلم
جاب الطعام
بلد منه. هذا يسأل ما إذا بلي بالعمل عند إنسان وصار جملة العمال وناس لا يصلون أو نصارى أو وثنيون من دوريا أو من غيرها، فماذا يعمل؟ هل يأكل معهم أم لا؟ والجواب لا بأس يكون معهم، يعني هذا عارض وليس من دلائل الصحبة ولا مصادقة، بل هذا من العوار. فإذا أكل معه العار ويبغضه بالله وينصحه لله ويدعوه إلى الله ويعلمه الخير فلا حرج عليه، ينبغي أن يستغل الفرصة في نصيحتهم ودعوتهم إلى الله عز وجل، وإن كانوا يفعلون بالكلام الطيب لعل الله يهديهم، لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول الناس.